هذا تعريف الحمد في الاصطلاح، فعل ينبئ أي يشعر ويخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، يعني إنعامه سواء على من قام منه الحمد أو على غيره. فمثلا الله سبحانه وتعالى أنعم وظهرت نعمه على كثير من الخلائق، وقد لا تظهر هذه النعمة على أحد المخلوقات، لكنه ملزم بالحمد لما يرى من نعم الله الكثيرة التي أجراها سبحانه وتعالى على العباد وعلى على الخلق بمختلف أنواعهم. قال: وهذا يعني وهذا التعريف الاصطلاحي هو معنى الشكر، وعلى ذلك يكون الحمد والشكر مترادفان، يكون الحمد والشكر مترادفين. قال: وهذا معنى الشكر لغة بإبدال الحامد بالشاكر، يعني حيث قال الحمد، فلو أردنا أن نعرف الشكر فنقول فعل ينبئ ويشعر ويخبر عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الشاكر أو غيره. ومعنى الشكر اصطلاحا قال: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله، أن تصرف ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيك من نعم، تصرفها لعبادة الله سبحانه وتعالى، وتصرفها لأداء الواجب نحو الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل يسمى شكرا، لأنه في مقابلة إنعام سابق، بخلاف الحمد فإنه يكون في مقابلة الإنعام وفي غير مقابلة الإنعام. وعلى ذلك يكون الشكر الحمد أعم من الشكر، والشكر أخص من من الحمد. قال: والحمد على أربعة أقسام: حمد قديم لقديم، وذلك بحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، فالله وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث. فحمد الله نفسه هذا حمد قديم لقديم، وحمد الله غيره كالرسل والأنبياء والعباد الصالحين هذا حمد قديم لمين؟ لحادث. وحمد حادث لحادث كحمد العباد بعضهم لبعض، وحمد حادث لقديم كحمد العباد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وحمد حادث لحادث، والأولان يعني والنوعان الأولان وهو حمد القديم للقديم وحمد القديم للحادث قديمان، والآخران وهما حمد الحادث للحادث وحمد الحادث للقديم حادثان، يعني وجدا بعد أن لم يكونا. قال: وله يعني وللحمد أركان خمسة: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه، وصيغة يعني صيغة الحمد. فالحامد هو من يتحقق الحمد منه، وهذا إن كان قديما لقديم فهو حمد الله نفسه، وإن كان حادثا لحادث فهو حمد الإنسان لغيره، وإن كان حمد قديم لحادث فهو حمد الله وثناؤه على مين؟ على عباده، وإن كان حمد قديم حادث لقديم فهو حمد الناس لربهم سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فالحامد ما هو من يتحقق الحمد منه وهو الوصف بالجميل، والمحمود هو الموصوف بالجميل، ولا بد أن يكون المحمود فاعلا، هكذا عندكم؟
نعم.
ولا بد أن يكون المحمود فاعلا مختارا، أن يكون فاعلا مختارا يعني في ما يستحق به الحمد. فإن كان هذا الفعل هو مجبر عليه مضطر إليه فلا يكون مستحقا لا فيه الحمد. والمحمود به صفة يظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص. هذا المحمود به يعني الصفة التي يحمد بسببها، فصفة الإنعام يحمد بسببها، وصفة الخلق يحمد بسببها، وصفة الإرادة يحمد بسببها. هذه الصفة التي يسمى المحمود به. قال صفة يظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص، ويجب أن يكون أي المحمود به صفة كمال، فإن كانت صفة نقص فلا تستحق لك الحمد، وإنما الذي يستحق الموصوف به الحمد المحمود به المحمود، إنما يستحق الحمد بصفة فعل أو بصفة تدل على الكمال. ها؟ بصفة تدل على الكمال.
قوله ولا بد هنا.
فين ولا بد؟
الوجوب قال ولا بد أن يكون المحمود فاعلا.
إيه. مختارا. يعني حتى أن يكون فاعلا مختارا. لأن هذا الأمر هو هنا لا يقتضي قوله ولا بد أن يكون المحمود به فاعلا مختارا فيما يتعلق بالله، لأن هذا الواقع هو مطابق للواقع. لكن فيما يتعلق بالعبد لا يستحق العبد الحمد إلا إذا قام بشيء فعله على سبيل الاختيار.
وثيقة الحامد.
ها؟
وثيقة الحامد.
ما اسمع.
وثيقة الحامد.
ايش بو؟
ومال الكلمة.
وصيغة هذا انتهى الكلام. لأنه نحن بنقول أركان الحمد خمسة. حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة يؤدى بها الحمد. وصيغة يؤدى بها الحمد أو صيغة الحمد. قال طيب قلنا ويجب أن يكون أي المحمود به صفة كمال تدرك أو ندرك حسن أي يدرك حسنها العقل السليم الخالي من موانع إدراك الحقائق، وكل ما حسنه الشرع فهو حسن عند العقل السليم. هذا ما اشترطه بالمئة في قوله ويجب أن يكون المحمود به صفة كمال يدرك حسنها أو يدرك حسنها العقل السليم الخالي من موانع إدراك الحقائق. فإذا كان العقل غير سليم ولا يدرك الحقائق فهذا لا يلزم منه أن يدرك المحمود به، بل لا بد أن يكون المحمود به مدركا يدركه العقل السليم. فالعقل السليم هو محق وهو مناط الإدراك، بخلاف العقل غير السليم فهذا لا يطلب منه، لأنه إذا سلب ما وهب فقد أسقط ما أوجب. ولذلك قال ويجب أن يكون أي المحمود به صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم الخالي من موانع إدراك الحقائق. ثم أراد أن يبين ما مقياس معرفة الحسن أو الحسن والقبح. قال وكل ما حسنه الشرع فهو حسن عند العقل السليم، عند العقل السليم كل ما حسنه الشرع. إذن فمقياس الحسن والقبح إنما هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بالشرع لا بالعقل، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة من زعمهم أن الحسن والقبح أمران عقليان يعني إدركان بالعقل، وليس للشارع في ذلك مجال، لأن الحسن والقبح عندهم عقليان، وعند الجمهور وعند السلف وعند أهل السنة أن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين، لأن العقل قد يحسن شيئا تارة ويقبحه نفسه تارة أخرى. نعم، يحسنه تارة ويقبحه تارة. ولذلك العقل ليس محل انضباط أو ليس ضابطا لمعرفة القبح والحسن، وإنما محك معرفة القبح والحسن وضبط ذلك إنما هو من خلال الشرع. ولهذا قال نعم، وكل ما حسنه الشرع فهو حسن عند العقل السليم. ثم قال والمحمود عليه هو ما كان الوصف بالجميل بإزائه ومقابلته، ويجب أن يكون كمالا وأن يكون اختياريا ولو حكما. والحمد هو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به. ثم قال والرب هنا المالك، لأنه في قوله الحمد لله رب العالمين. قال والرب هنا المالك لأنه تعالى مالك لجميع الأشياء، وقيل هو في الأصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهو اسم من أسمائه تعالى، ولا يطلق على غيره إلا مقيدا، كقولنا رب الدار ورب الإبل وغير ذلك. والعالمين اسم جمع لعالم وليس جمعا، قال هو اسم جمع وليس لأن العلماء يشترطون في جمع المذكر السالم أن يكون عاقلا، والعالم كل ما سوى الله يدخل فيه العقلاء وغير العقلاء، ولذلك اعتبره اسم جمع ولم يعتبره جمعا. وعلماء النحو يقولون إن هناك أشياء تلحق بجمع المذكر السالم إذ لا تتحقق فيها شروط جمع المذكر السالم، ومنها لفظة عالم وعالمين. قال اسم جمع وليس جمعا لأنه وليس جمعا له لأنه مقول على ما سوى الله، أي لأن لفظة عالم تطلق على
ما سوى الله،
على ما سوى الله تعالى، ويجب أن يكون الجمع أعم من مفرده. وهنا الجمع ليس بأعم من مفرده، ولذلك اعتبره اسم جمع. وقال بعضهم هو جمع لم يستوفي شروط الجمع، لأن عالما لم يختص بالعقلاء بل يتجاوزه إلى غيره، ولذلك لم يتحقق فيه شروط جمع المذكر السالم فألحق بها إلحاقا وليس هو منها أصلا. قوله والعاقبة للمتقين، أي بالحفظ في الدنيا وبالفوز في الآخرة، والمتقين جمع متقن، وهو التارك للمعاصي، هذا هو المتقين المتجنب للمعاصي، ويلزم من ذلك فعل الطاعات، لأنه لو ترك طاعة فإنه لم يتجنب المعصية، ولذلك لا يسمى متقن. والمتقي هو من تجنب المعاصي وقام على فعل الطاعة، فإن القيام على فعل الطاعة متضمن لتجنب المعاصي. قال والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات، كلمة جامعة لفعل الطاعات أو الواجبات وترك المنهيات. قوله والصلاة والسلام، قال الصلاة اسم مصدر للفعل صلى، السلام عليكم. طيب قال الصلاة اسم مصدر للفعل صلى، وهي من الله رحمة، أي والصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم. ومن الملائكة، يعني والصلاة من الملائكة استغفار، لأن الله تعالى أخبرنا وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبيه هي رحمته، وصلاة الملائكة استغفار له، والصلاة من الآدميين يعني من دون الملائكة هي من باب الدعاء. ولهذا قال مقرون والصلاة وهي رحمة من الله، وهي من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم يعني من غير الملائكة أو من غير الله والملائكة تضرع ودعاء. قال والسلام هو بمعنى التسليم أو السلامة من النقائص. ثم قال وعطفه يعني وعطف السلام على الصلاة للخروج من كراهة إفراد الصلاة عن السلام، يعني حيث كره العلماء وكره الناس أن يفرد السلام عن الصلاة أو تفرد الصلاة عن السلام، وإنما يقرن بينهما تبعا لما جاء به القرآن ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن أخبرنا وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بخلاف البسملة والحمدلة، أي فإنه يجوز إفرادهما ويجوز جمعهما، فإن الابتداء يحصل بكل منهما وجمعهما أكمل، يعني جمع البسملة والحمدلة أكمل، ولو أفرد البسملة ولم يقرن بها الحمدلة جاز، ولو يعني ابتدأ بالحمدلة ولم يقرن بها البسملة جاز ذلك، لكن الجمع أكمل. قوله على سيدنا محمد، أصله سيدنا، سيدنا أصلها إيه؟ سيدنا بوزن فيعلنا، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، صارت سيدنا، ثم أدغمت الياء في الياء فصارت إيه؟ سيدنا بوزن فيعلنا. الوزن لا يزال هو هو، لأن في الميزان تفك الحرف المدغم وتزنه بحرفين، عين الكلمة وحرف مقابل من جنس الحرف الآخر المدغم، فتقول في سيدنا فيعلنا. قال وأدغمت فيها، ويطلق السيد على من فاق قومه، هذا معنى. والمعنى الثاني وعلى عليهم، والمعنى الثالث وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب، وعلى المالك هذا المعنى الرابع، وعلى الكريم هذا المعنى الخامس. فكأن السيد تطلق أو يطلق على هذه المعاني الخمسة. قال على المقدم، وعلى الذي على غيره، وعلى مين؟ وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب، وعلى المالك، وعلى الكريم، وكل ذلك مجموع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونا في قوله سيدنا يقول للعقلاء، يعني ضمير يعود على مين؟ على المتكلمين أو على العقلاء من المخلوقين، على العقلاء من المخلوقين، فيدخل في ذلك الإنس والجن، يدخل في ذلك الإنس والإيه. وإذا ثبتت سيادته للعقلاء عليهم، يعني للعقلاء، ثبتت على سيادته على غيرهم من باب أولى. قال وإذا ثبتت سيادته عليهم ثبتت سيادته على غيرهم من باب أولى، لأن العقلاء هم أشرف المخلوقين فغيرهم تبع لهم. وقد قال الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم إعلاما وإخبارا بمرتبته، أنا سيد ولد آدم ولا فخ، أنا سيد ولد آدم، وفي بعض الروايات ولا فخر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو المؤلف اقتصر على قوله أنا سيد ولد آدم، ثم قال ولا فخر أعظم من هذا الفخر، ولا فخر أعظم، ولا فخر أعظم من هذا الفخر. وهذا الحديث يقتضي عدم ثبوت سيادته على آدم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، فلم يدخل آدم في هؤلاء. يقول وليس كذلك، أي هذا المعنى غير مقصود، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل منه، يعني أفضل من مين؟
آدم.
لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أنا سيد العالمين، فيدخل آدم في ذلك، فيحتمل أنه قال ذلك تأدبا في حق والده آدم، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم يعني من الرسل، وأولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وآدم ليس منهم، إذا كان هؤلاء أفضل من آدم فهو إيه؟ فهو أيضا أفضل من آدم لكونه أحد أولي العزم، وهو أفضل أولي العزم فيكون أفضل من إيه؟ من آدم. نعم، وهكذا سيذكره، وهم أفضل من آدم. ثم قال ومحمد، يعني كلمة محمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف، علم يعني هذا لفظة محمد أصبحت علما واسما، هذا العلم مشتق من حمد، من حمد، من حمد المضاعف، تقول حمد يحمد، فاسم الفاعل منه محمد واسم المفعول منه محمد، فهو صلى الله عليه وسلم يعني وإن كان اسمه علم إلا أنه في أصله مشتق على وزن اسم المفعول من إيه؟ من الفعل حمد المضاعف، هذا معنى قوله ومحمد علم منقول من اسم مفعول، من اسم مفعول المضاعف، وسمي به صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة، فلما كانت خصاله الحميدة كثيرة سمي بهذا الاسم. فهذا دليل على أن ثمة علاقة بين الاسم والمسمى، بين الاسم والمسمى، ولذلك قال سماه محمدا لهكذا جاء لأن له خصال كثيرة يحمد عليها أو هو محمود عليها. قال وسيأتي الكلام عليه عند قول المتن محمد خاتم رسل ربه، قوله سيد المرسلين أي والنبيين، لأن المرسلين أخص من إيه؟ من النبيين، وإذا كان سيدا للخاصة فهو سيد للعامة من باب إيه؟
أولى.
من باب أولى. قال وهم يعني النبيون 124,000 هذا عددهم، الرسل منهم 313 أو 14 أو 15 على خلافه. قال بعضهم يعني بعض العلماء وليسوا محصورين، فالضمير بقوله ليس يعود على مين؟ هل يعود على الأنبياء ولا يعود على الرسل؟ ظاهر أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ها؟ وأقرب المذكورين مين؟
النبيين.
الرسل ولا النبيين؟
أي نبيين؟ ها رسل.
ها؟ إذن وقال قال بعضهم وليسوا محصورين في هذا العدد، بدليل قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيكون ذكر العدد على سبيل التقريب للتحديد. قوله وعلى آله، قال وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب عندنا، والضمير في عندنا يعود إلى مين؟
الشيخ
عند الشافعية، لأن الإمام البقري من علماء إليه الشافعية. والمشهور عند مالك يعني في مذهب الإمام مالك بنو هاشم لا المطلب. إيش معنى بنو هاشم لا المطلب؟
لا بنو المطلب
يعني بنو هاشم فقط لا بنو المطلب، ولكنهم عند لا ليسوا بني عبد المطلب، لا وإنما هم بنو المطلب، المطلب غير عبد المطلب. ما سمعت؟ هؤلاء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد المطلب كان خلف 10 من الأولاد، وهاشم أبو عبد المطلب. من هؤلاء هاشم وأمية والمطلب وغيرهم اللي هم إخوة، إنما اختص الذين نسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من آله هم فخذان فقط، بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك لأنهم كانوا متحالفين في الجاهلية وفي الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولذلك قال العلماء بأن هاتين أو هذين البطنين هما الذين لا تحل لهم الصدقة، وأما غيرهم لأن بنو أمية منهم وإخوان لبني هاشم وبني المطلب، لكن لما منع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وحصر الخمس في بني هاشم وبني المطلب، طلب بنو أمية وطلب كلموا عثمان أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأنه يدخلهم معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعني بني المطلب لم يخالفوننا أو لم يفارقوننا في جاهلية ولا في إسلام، بخلاف بني أمية فقد كانوا أعداء له صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، منهم أبو سفيان وغيره عادوه وقاتلوه وحاربوه، ولذلك قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه، ولهذا قال هنا عند الشافعية أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، قالوا عند مالك بنو هاشم يعني فقط لا بنو المطلب. لا، دحين عندنا النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا له أولاد، منهم هاشم والمطلب وأمية ونوفل، كل هؤلاء أبناء مين؟ أبناء عبد مناف. منا ومن هؤلاء بنو هاشم، هاشم هذا أنجب عبد المطلب، وعبد المطلب أنجب عبد الله، وعبد الله أنجب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبناء هاشم عموما كل أبناء هاشم يسمون بني هاشم، وأخوانهم أخو هاشم اللي هو مين؟ المطلب، وأخو هاشم أمية، وأخو هاشم عبد شمس، وأخو هاشم، فهؤلاء عدد كلهم كانوا يمثلون القبيلة التي تسمى بقبيلة قريش، قبيلة قريش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتبر بنو هاشم بنو المطلب فقط هم الذين يساوون بني هاشم في المنزلة، لأنهم كانوا معهم على حلف في الجاهلية وفي الإسلام، ولأن قريشا لما أصرت على أن تقاطع بني هاشم كان ممن قوطع أيضا بن المطلب، وكان الذين قاطعوهم بنو عبد شمس وبنو أمية وبنو نوفل، فهؤلاء لم يكونوا على حلف مع بني هاشم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كافأ بني هاشم عندما حرم عليهم الصدقة وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الخمس، جعله في بني هاشم وبني المطلب. فجاء بنو عبد شمس وجاء بنو أمية يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشركهم، لأنهم أيضا أبناء عمه مثله مثلهم، قال لهم لا، هناك فرق، لأن بنو المطلب وبنو هاشم بمثابة الشيء الواحد، هؤلاء كلهم من بني هاشم، بني المطلب من هم أبعد منهم، في من الصحابة من هؤلاء من هؤلاء، نعم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله هو من بني المطلب، ولذلك اسمه محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي. قال وقال مالك، وعند مالك والمشهور عند مالك بنو هاشم لا المطلب، يعني لا بنو المطلب، وهذا في مقام منع الزكاة عليهم. أما في مقام الدعاء عندما يقال صل على محمد وآل محمد، من المراد بآل محمد في الدعاء؟ يقول المراد بآل محمد في منع الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، أو بنو هاشم فقط على ما ذهب إليه الإمام مالك. أما في مقام الدعاء يقول وأما في مقام الدعاء فهم كل مؤمن ومؤمنة يدخلون، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا إن بني آل فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون، ودخل في ذلك كل مؤمن ومؤمنة، ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء، يعني لا يضاف. إيش الذي لا يضاف؟ الآل. لا تقول لا مو أهل النبي، لا تقول آل فلان، إلا إذا كان هؤلاء الذين يضاف إليهم لفظ أو يضافون إلى لفظ الآل كانوا ذوي شرف. أما إذا كانوا من عامة الناس لا تقول آل فلان.
ما هو مستعمل الآن؟
ما أسمع.
ما هو موجود الآن؟ آل فلان وآل فلان.
ما فهمت. إيه، لكن هؤلاء الذين ينتسبون يقولون نحن آل فلان، إنما ينتسبون إلى أشخاص يرون أنهم ذوي شرف. يعني أنت يقول لك لا تستخدم لفظة آل إلا إذا أردت أن تضيفها إلى شيء له شرف، فمثلا لا يقال آل كلب، ها، ولا يقال آل قرد، لأن وإنما يقال مثلا آل فلان وآل فلان، الناس من الناس الذين لهم شهرة ولهم مكانة ولهم شرف. واضح؟ يعني كلمة لفظة الآل لا تضيفها إلا إلى ما له شرف. قال ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء. فمثلا لو قال إنسان طيب الأسد هو سيد الغابة وسيد الحيوانات، هل يجوز أن ينسب أولاده ويقال آل الأسد؟ يقول لا، ها، لابد أن يكون من العقلاء. قوله وصحبه أي أصحابه، جمع صاحب بمعنى الصحابي، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو يعني والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أو في حال حياته بعد البعثة، وهذا شرط، لأنه إذا اجتمع به قبل البعثة لا يعتبر صحابي، حيث إن النبي لم يؤمر بالرسالة، وهو مؤمن، وهذا الشرط الثاني. وقوله كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، يعني غير من 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 عاش في حياته لكنه لم يجتمع به، وخرج من اجتمع به لكنه كان غير مؤمن كأبي جهل وأبي لهب. وقوله من اجتمع يدخل في ذلك من لم يره لعارض كالأعمى، فإنه ما دام اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر صحابيا، ويدخل في ذلك الطفل الصغير، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متعودين أن يأتوا بأطفالهم بعد ولادتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكهم ويبارك لهم ويسميهم. واضح؟ فهؤلاء أيضا يدخلون في مفهوم الصحبة، من اجتمع به مؤمنا به، لأن الطفل في هذه الحال يقدر إيمانه. قال وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بعد البعثة وهو مؤمن. وسيأتي ما يزيد بيان على ذلك في الكلام في خطبة الماتن. إيش خطبة الماتن؟ عندكم المتن ولا الماتن؟
عند المتن.
إيه؟ يعني الذي صاغ المتن. اسم فاعل إن شاء الله تعالى. قوله أجمعين تأكيد للآل والصحب، في قوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أما بعد بالضم على نية معنى المضاف إليه، لأن لفظة بعد هذه كما يقولون ظرف، لها أربعة أحوال، إما أن تضاف وإما أن لا تضاف. فإن أضيفت وذكر المضاف به وذكر المضاف إليه تعرب، تكون معربة. وإن أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد لفظه تعرب أيضا. وإن أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد معناه بنيت. وإن لم تضف أعربت. واستدلوا على ذلك بما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذه في حالة عدم الإضافة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، هنا أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد لفظه، واضح؟ وإذا أضيفت وذكر المضاف إليه عربت. قال: أما بعد، بالضم على نية المضاف إليه، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته. قال: وهي فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد. وقال المحققون: فصل الخطاب الذي أتيه يعني داود هو الفصل بين الحق والباطل، كأنه رجح هذا القول أن فصل الخطاب هو ما أعطاه الله داود من تفريقه بين الحق والباطل لا كلمة أما بعد. قال: وأصلها، يعني وأصل كلمة أما بعد، معناها إيه؟ مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة إلى آخر ما جاء فهذا شرح. فمهما مبتدأ، والإسمية لازمة للمبتدأ، ويكون فعل شرط، والفاء لازمة له غالبا. فحيث تضمنت أما معنى الابتداء، فحيث تضمنت إما معنى الابتداء أي المبتدأ والشرط، وهو يكن لزمها ما لزمهما.
لزمها
ها؟
لزمها
ايش عندك؟ اي المبتدأ والشرط، وهو يكن، وهو ايه؟ لفظة يكن. لزمها ما لزمهما، اي لزم لا كلمة يكن ما لزمهما إلا هو المبتدأ والشرط، ولازمهما وهو الفاء في قوله أما بعد فهذا. ها؟ الآن الكلام عند قوله أما بعد فهذا شرح مختصر، بعد أن عرفنا بكلمة أما بعد وقال إن معناها إيه؟ مهما يكن من شيء. ها؟ معناها مهما يكن من شيء، وهذا ايه؟ هذه العبارة او هذه الصيغة صيغة شرط مهما يكن، ولا هي صيغة مبتدأ؟ واصلها مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة الى اخره، يعني الى اخر ما ذكره من قبله. ثم قال: فهذا شرط. فمهما مبتدأ، والاسمية لازمة للمبتدأ، فيكون اسما يعني بقول مهما. ويكون فعل شرط، لاننا احنا فسرنا اما بعد بمعنى ايه؟ فمهما يكن، مهما يكن، مهما مبتدأ، ويكن يعني هو وان كان مبتدأ الا انه اسم شرط، ويكن فعل الشرط كذا. مهما يكن من شيء فهذا، والفاء لازمة له، لازمة لفعل الشرط. ليه لازمة لقوله فهذا؟ ليش الفاء لازمة؟ لأنه نحن عندنا الشرط، أسلوب الشرط يتكون من إيش؟ من فعل الشرط وجواب الشرط، وعندنا فعل الشرط يكن. نعم، لكن إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء في كم موطن؟ في 8 مواطن ولا لا؟ ولا في 7 ولا في 6؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس اللي هو سين وسوف. تنفيس ثمانية مواطن. إذن فهنا قوله فمهما يكن من شيء فهذا، فهو يريد أن يقول لنا إن كلمة فهذا مقرونة بالفاء لماذا؟ لأنها وقعت في جواب الشرط حيث لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، فوجب اقترانها بالفاء. هذا معنى قوله والفاء لازمة له غالبا فحيث تضمنت. أما معنى الابتداء أي المبتدأ والشرط وهو يكن، لزمهما أو لزمها ما لزمهما وهو الفاء. ولصوق الاسم إقامة للازم أعني الاسم والفاء مقام الملزوم أعني المبتدأ، وفعل الشرط وإبقاء لأثره أي الملزوم في الجملة. والأثر هنا هو الإسمية اللي هي قوله فهذا. والفاء لأن آثار المبتدأ وعلاماته كثيرة منها الإسمية والخبر، فلصوق الاسم بمنزلة الخبر في الجملة. وكذا علامات الشرط متعددة من جملتها الفاء والجزاء، فلزوم فاء الجزاء إبقاء له في الجملة. والمقصود لزوم تحقق مدخول الفاء بعد ما ذكر، فإن المعنى لزوم وجوده بعد ما ذكر لوجود شيء ما مطلقا، ووجود شيء ما مطلقا بعد ذكر معلوم ضرورة. فكان الجزاء وتقييد فكذا الجزاء وتقييد الملزوم الذي هو الشرط بالبعدية قرينة قائمة على أن اللازم هكذا الملازم على أن الملازم وهو الجزاء بعد ذكر بعدما ذكر على أن الملازم وهو الجزاء بعدما ذكر كما لا يخفى. هذا في الحقيقة قضية أو نكتة كما قال نكتة بلاغية. تتعلق بلماذا قال أما بعد فهذا؟ هل الجملة جملة شرطية فتكون فيها شرط وجواب وجزاء ونحو ذلك؟ على كل حال قضية نحوية، لكن القضية النحوية هنا في هذا الباب ما هي يعني ما هي مشكلة كبرى مثل ما هي المشكلة الموجودة في القضية البلاغية. ثم قال فهذا شرح. الإشارة لها احتمالات سبعة، والأول والأولى منها أن الإشارة راجعة للألفاظ، وحينئذ عطف مختصر عليه عطف مختصر عليه تأكيدا، فيكون في قوله هذا شرح مختصر لطيف. فكلمة لطيف تكون بمعنى ايه؟ بمعنى مختصر، فتكون على سبيل التأكيد المعنى. اذا قلنا ان كلمة لطيف بمعنى رقيق الحجم اي صغير الحجم فتكون بمعنى مختصر، وعلى ذلك تكون كلمة لطيف اللي هي توكيد المعنى. قوله على المقدمة وهي بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم فهو متقدم، او قدم اللازم فهو ايه؟ فاسم الفاعل منه قدم قديم. والمقدمة قوله وهي بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم، او من قدم المتعدي لانها مقدمة من فهمها على غيره، لانها مقدمة من فهمها على غيره، لانها مقدمة اي لانها جاعلة من فهمها مقدما على غيره، وبالفتح مقدمة من قدم المتعدي، لأن أهل العقول قدموها لما اشتملت عليه أي من معاني، فأهل العقول قدموها على غيرها. قال والأول أولى، يعني كونها بكسر الميم وأنها بمعنى أنها تقدم
فهمها
من فهمها أو فاهمها على غيره أولى من المعنى الثاني. قال والأول أولى لأنها تقدم غيرها، وما قدم غيره أولى مما قدم نفسه، لأن الغالب أن الشخص لا يقدم غيره إلا إذا كان مقدما. والمراد هنا ما يتوقف الشروع عليه في مسائل العلم، فهي علم على تلك الألفاظ المخصوصة، أي كلمة المقدمة أصبحت علما اسما خاصا على هذه الألفاظ المخصوصة التي ذكرت، على اعتبار أنها تسبق الأبيات التي نظمت في الرحبية أو التي نظمت في علم المواريث وسميت بالرحبية. قال فهي علم على تلك الألفاظ المخصوصة. قوله المسمات بالرحبية أي التي للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي المعروف بابن موفق الدين، نسبة إلى بلد يقال لها رحبة لبلاد الشام كما قاله بعضهم. قال وفي الصحاح للجوهري قال وفي الصحاح للجوهري وبنو رحب بطن من همدان، فلعله منسوب إليها، يعني إما أن يكون منسوب إلى البلد أو منسوب إلى إلى القبيلة، إما أن يكون منسوب إلى البلد وهي بلد في الشام، أو منسوب إلى قبيلة تسمى ببني رحب. وبنو رحب بطن من همدان فلعله منسوب إليها. فتأمل ثم قال وعدة أبياتها، يعني اللي هي القصيدة أو المنظومة أو الرجز، وعدة أبياتها 175 بيتا من الرجز، والرجز بحر من بحور الشعر، وزنه مستفعل، ولذلك قال وزنه مستفعل 6 مرات. قوله في علم هو يطلق على إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ويطلق على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. كلمة علم أو العلم، العلم يطلق على إذا كان شيئا ذهني لابد أن يكون هذا الشيء الذهني مطابقا للواقع، لأنه عندنا المعرفة كما يقولون لها مراتب، اللي هي الوهم والظن والشك، الوهم والشك والظن ثم الايه ثم العلم، الوهم والظن الوهم والشك والظن ثم العلم. فالشك عندما يتساوى الأمرين والاحتمالان قائمان، والظن هو إذا ترجح أحد الاحتمالات على الآخر مع احتمال الأمر الآخر، فالأمر الآخر المحتمل يسمى مرجوح ويسمى وهما ويقابله الظن، ثم يأتي بعد ذلك اليقين إلا هو العلم. ولهذا
الوهم هو المخيلة،
لا قد تكون المخيلة أخص من الوهم، لكن الوهم أعم، إلا هو إدراك المرجوح هذا يسمى وهما، ويقابله الراجح وهو الظن، وإذا تساوى طرفاه سمي شكا، وإذا يعني تحقق من شيء وأصبح مطابقا للواقع سمي علما.
إذا تطير وهم شك وظن،
وهم شك وظن علم. قال قوله في علمي يقول هو يطلق على إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني أن تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع يسمى علما، لأنه يطابق الواقع على ما هو عليه بالواقع، ويطلق على حكم الذهني الجازم المطابق للواقع، وهذا في العلم الضروري. لأن العلم علمان، علم ضروري وعلم إيه؟ وعلم يسمونه لا، العلم الضروري هو الذي يدرك ببداهة الأمور، والعلم الآخر الذي يحتاج إلى استدلال، ولذلك يسمى بالعلم النظري، يسمى بالعلم النظري العلم القائم على الأدلة. قال ويطلق على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهذا في العلم الضروري، ويطلق على حكم الذهن الجازم المطابق لموجب أي لدليل، وهو المراد هنا، وهذا الذي يسمى بالعلم النظري، سواء وافق الواقع أم لا، لكن ما دام وصل إلى درجة الجزم حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، يعني المطابق لدليل، قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، وهذا هو الفرق بين العلم الضروري والعلم الايه؟ النظري. علم النظري. قال وهو المراد هنا سواء وافق الواقع أم لا، قوله الفرائض، قال جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة، وعلم الفرائض هو علم فقه المواريث وعلم الحساب.